طيب اليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وما هو اليوم الآخر؟ انتبه يا أخ، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده، فإن الأيام، بل إن شئت فقل إن الدور التي ينزلها الإنسان، وإن شئت فقل ما هو أعم، إن للإنسان أحوالا. انتبه يا أخ، إن للإنسان أحوالا، الحال الأولى العدم، والثانية الحمل في بطن أمه، والثالثة وجوده في هذه الدنيا، والرابعة البرزخ، والخامسة الآخرة، اليوم الآخر. العدم لقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فإذا سألنا الأخ: كم عمرك؟ كم زائدا؟ لا زائد، عمرك 18 زائدا
19 الحمد في النطفة
طيب الآن يقول عمره 18، هو قبل 20 سنة ليس موجودا، لم يكن شيئا مذكورا، ثم صار حملا، هذه الحالة الثانية، ثم يكون عاملا في الدنيا، وحاله في الدنيا أكمل من حاله حال الحمل، ثم ينتقل إلى الحالة الثالثة وهي البرزخ. ها؟ الرابعة العدم، الحمل، الدنيا، البرزخ، الرابعة، وحاله في البرزخ أكمل من حاله في الدنيا. ثم أنا أشرح، ثم إيش؟ الخامسة اليوم الآخر، وحاله في هذه المرحلة الخامسة أكمل من الحالات السابقة. نعم، في بطن أمه لا شك أنه ناقص عن حاله في الدنيا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فصار عنده بعد الحياة، بعد الخروج من بطن أمه، العلم والسمع والبصر والعمل. في الدنيا أحواله ليست على الصفاء دائما، بل فيه صفاء وكدر وتعب وراحة وجور وعدل وصالح وفاسد، أليس كذلك؟ وهذا هو الواقع. يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. هذه حال الدنيا، هل هذه الحال كاملة ولا غير كاملة؟ غير كاملة، لا شك أنها ناقصة، ما من لذة فيها إلا وهي منغصة، كل لذات الدنيا منغصة، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. أنت الآن شاب وقوي، لكن سيأتيك أحد أمرين: إما الموت وإما الهرم. نعم، إما الموت وإما الهرم. فحياة الدنيا منغصة، ولهذا سميت الدنيا من الدناءة ومن الدنو أيضا. فهي دنيئة بالنسبة للآخرة، وهي أيضا دنية لنقصانها عن مرتبة الآخرة، وهي دنيا لأنها سابقة للآخرة فهي أدنى منها. طيب، حاله في البرزخ أكمل حالا من الدنيا. ما معنى أكمل حالا من الدنيا؟ لأن حاله مستقرة. إذا كان من أهل الخير فإنه منعم في قبره، ينعم في قبره كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، يفسح له في قبره مد البصر، ويفرش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة. وهل ينال هذا في الدنيا؟ أبدا. أما في الآخرة فيعطى الكمال المطلق بالنسبة للإنسان، حياة كاملة لا يمكن أن تنسب إليها حياة الدنيا بأي وجه من الوجوه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الناس سوف يبعثون ويجازون على أعمالهم، وأن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف ذلك اليوم. وقد وصف الله تعالى ذلك اليوم بأوصاف عظيمة، ولنأخذ منها وصفا واحدا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأوصاف هذا اليوم الدالة على هوله وعظمته كثيرة في الكتاب والسنة، ولكن هل الإيمان باليوم الآخر يقتصر على الإيمان بهذا اليوم الذي يكون بعد البعث؟ يقول شيخ الإسلام في عقيدته الواسطية، وهي العقيدة المختصرة المباركة النافعة التي أشير على كل شاب بحفظها ومعرفة معانيها، لأنها من أفيد ما قرأت في الكتب المختصرات في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. خذ القاعدة الآن: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ما الذي يكون بعد الموت؟ أولا الفتنة، فتنة القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم، يعني يختبرون. ما من إنسان يموت سواء دفن في الأرض أو رمس في البحر أو أكلته السباع أو درته الرياح، ما من إنسان يموت إلا ويفتن هذه الفتنة، فيسأل عن ثلاثة أمور: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، جعلني الله وإياكم منه. يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، يصدقه الله عز وجل من السماء، وحينئذ يفسح له في قبره مد البصر، ويفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. وهذه الحال بلا شك أكمل من حال الدنيا. أما إذا كان كافرا أو منافقا فإنه إذا سئل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وتأمل ماذا يدل عليه، ماذا تدل عليه كلمة ها ها؟ تدل على أن هذا المجيب كأنه يتذكر شيئا يبحث عنه ولكن يعجز عن استحضاره، وكون الإنسان يتذكر شيئا فيعجز عن استحضاره أشد ألما من كونه لا يدري عنه بالكلية، أليس كذلك؟ لو سألتك عن شيء وأنت لا تعلم عنه فقلت لا أدري، هذا نقص لا شك، لكن لا يوجب حسرة. لكن لو سألتك وأنت كنت تعلمه ثم عجزت عنه فذلك حسرة. ولهذا يقول ها ها كان يتذكر شيئا، لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائح. وقد ورد في صفة هذه المرزبة أنها لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها والعياذ بالله. هذه الفتنة يجب الإيمان بها، لأن الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. فإن قلت كيف يكون الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر وهي في الدنيا، فالجواب أن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته. أنت إذا مت قامت قيامتك، لأنك غادرت الدنيا وانتقلت إلى عالم الآخرة إلى الجزاء، لم تبق من أهل الدنيا، وإن كان قبرك في الأرض ومشاهد، لكن الواقع أنك أنت في الآخرة. ولهذا يقال من مات قامت قيامته. هذه فتنة القبر. ثم الأمر الثاني مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر. انتبه يا أخ، الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر. هل في القبر نعيم وعذاب؟ الجواب نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وجه الدلالة قوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون حال توفيهم سلام عليكم ادخلوا الجنة، وهم إن كانوا لم يدخلوا الجنة التي عرضها السماوات والأرض لكن دخلوا القبر الذي فيه نعيم الجنة. دليل آخر من القرآن فلولا إذا بلغت الحلقوم. بلغت، الضمير يعود على الروح، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة نعيم. متى هذا؟ إذا بلغت الحلقوم، وهذا هو نعيم القبر. بل إن الإنسان يبشر بالنعيم قبل أن تخرج روحه، يقال لروحه اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رضوان الله عز وجل، أو إلى مغفرة من الله ورضوان، فتفرح الروح بذلك وتخرج خروجا سهلا ميسرا. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة بما يدل على أن الإنسان ينعم في قبره. العذاب عذاب القبر ثابت أيضا بالقرآن وبالسنة. فمن القرآن، أي نعم، طيب نعيم القبر من القرآن، وجه الدلالة. طيب في دليل آخر ذكرناها الآن بعد هذا الدليل اللي قلت، استرع لا تجعلون نراقبكم، بارك الله فيكم، راقبوا أنفسكم. طيب نحن لا نتكلم على إثبات عذاب القبر من القرآن. استمع، قال الله تبارك وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا قبل يوم القيامة، قبل أن تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أيدي من؟ أيدي الملائكة، أخرجوا أنفسكم، وكأن هؤلاء يشفون بأنفسهم لا يخرجونها، لأنهم يبشرون بالعذاب والعياذ بالله، فترتد الأرواح لا تريد أن تخرج من أجسادها هربا مما أنذرت به. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجه الدلالة من الآية قوله إيش؟ اليوم تجزون، لأن أل هنا للعهد، أي العهود الثلاثة؟ واحد بيقول الذهني، واحد يقول الذكري، والثالث يقول إنها للحقيقة، فنقول الأل هنا للعهد الحضوري، للعهد الحضوري، كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والعهود الثلاثة يا مجالي قولها، أي قولها.
العهود الثلاثة: العهد الذي ذكرته هو العهد الحضوري والعهد الذهني والعهد الذكري.
طيب اذكرها لنا.
نعم.
أمثلة.
أمثلة بالنسبة للعهد الحضوري الذي ذكرته: اليوم أكملت لكم دينكم.
طيب،
وبالنسبة للعهد الذهني قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر، هذا العهد الحقيقي،
هذا الحقيقة.
نعم. العهد الذهني
أذهب أنا وياك للقاضي.
أيوة.
طيب العهد الذكري
ذكرنا الحين كم؟
ذكرنا العهد الحضوري والعهد الذهني.
نعم. الذكري مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حينما قال الراوي: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخطب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وذكر الحديث.
لا
في المنبر
أسف
كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ هذا المذكور. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، يعني المصباح المذكور. طيب العهد الذهني ما أدري عرفتموه ولا لا؟ أذهب أنا وأنت إلى القاضي. أي القضاة؟ قاضي البلد. وهذا معهود بالذهن، معهود بالذهن، معروف بين حسب ما نفهمه بأذهاننا. طيب ربما يكون هذا منها. المهم على كل حال نقول إن قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، يعني اليوم الحاضر اللي هو يوم وفاة هؤلاء الظالمين. وقال الله تعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، هذا دليل على عذاب القبر. وكلنا نقول في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. إذن عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة، والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. طيب هذه ثلاثة شيئا، الفتنة، والثاني العذاب أو النعيم. وهنا نسأل هل العذاب في القبر على البدن أو على الروح؟ نعم نقول هو على الروح في الأصل، على الروح، وربما تتصل بالبدن. ومع ذلك فإن كونه على الروح لا يعني أن البدن لا يناله منه شيء، بل لا بد أن يناله من هذا العذاب أو النعيم شيء وإن كان غير مباشر. واعلم أن العذاب والنعيم في القبر على عكس العذاب أو النعيم في الدنيا. العذاب والنعيم في الدنيا على البدن وتتأثر به الروح، وفي البرزخ على الروح ويتأثر به البدن. مثال ذلك لو أن أحدا ضربك حتى أوجعك فالعذاب على البدن، لكن النفس تتألم وهذا عذاب نفسي. لو أن أحدا أكرمك وأحسن ضيافتك فهذا النعيم على البدن، لكن النفس تتأثر به فتفرح وتسر. لكن في القبر بالعكس، الأصل أن العذاب على الروح ولكن البدن يتألم. فلو قال لنا القائل الأخ قف، لو قال لنا قائل كيف تقولون إن القبر يضيق على الإنسان الكافر حتى تلتئم تختلف أضلاعه، ونحن لو كشفنا القبر لوجدنا أن القبر لم يتغير وأن الجسد لم يتغير أيضا. فقد تخلص. طيب الجواب على هذا أن نقول إن عذاب القبر على الروح في الأصل وليس أمرا محسوسا على البدن. لو كان أمرا محسوسا على البدن لم يكن من الإيمان بالغيب ولم يكن منه فائدة، لكنه من الأمور الغيبية المتعلقة بالأرواح. وأنت الآن في منامك على فراشك وفوقك اللحاف وترى في المنام أنك قائم وذاهب وراجع ومتحدث وضارب ومضروب وأنت على حالك، أليس كذلك؟ لم تتغير. ربما ترى نفسك وأنت على فراشك نائما أنك سافرت إلى العمرة وأديت العمرة وطفت وسعيت وحلقت أو قصرت ورجعت إلى بلدك، وأين جسمك؟ على الفراش، ما تغير. فأحوال أحوال الروح ليست كأحوال البدن. طيب، الأمر الرابع من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن. إذا انتصف الوقت أخبرونا. انتصف، نقف على هذا. طيب يلا عطنا الأسئلة، عطنا الأسئلة، بارك الله فيك. المثبت مقدم على النافع.